على تعميم الكفاءه الجميله بالشرف، وشكرا لحضوركم وركاب الشرف. السكن شرعيا في هذه الأرض، قراءه استشرافيه عن سمات الشرف السعودي المعاصر لدى الشباب محمد الصالح نموذجا. يستعير العنوان هذه الجملة من أمنية للفيلسوف الألماني مارتين هايدلر عندما نظر إلى الواقع الثقافي وارتداداته على وقع ضربات الحداثة وتزارعها طوال حقبات حاسمة ابتداء من الديكارتية مرورا بفلسفات عصر الأنواع إلى العلمية والوضعية. فهذا السقوط التاريخي، فهذا السقوط التدريجي في الحداثة دفع الإنسان حسب هايدلر ليس إلى اجتثاث الأساطير فقط، إنما قطع الطريق التي كانت تقوده إلى ماهية الأشياء بما فيها ماهيته الخاصة، وكانت لعنة حيث الإنسان يعيش في حياة غير أصيلة وفي عالم بات غير قابل للفهم، مما سلمه مقيد القدمين والمعصمين إلى العلم، إلى المنطق، إلى النفعية، إلى اشتراطات عقل قسري. ويعقد هذا القول هربرت ماركوز بأن الثقافة الحديثة أفرغت الفن من مضمونه التفجيري العنفي، فقد كان الفن فيما مضى يعد بسعادة روحية للغاية، حتى أنها كانت أبعد من أن يبلغها أحد. وباتت الثقافة اليوم تجلب متعة استهلاكية للمغتنيات الثقافية شريطة أن يبقى الواقع الموجود من دون تغيير. وبالعودة إلى هايدلر، نجد أن لديه مخرجا من هذا المأزق الثقافي، ومخرجه من كل ذلك هو القول الشعري الذي يخلصه من هذه الكينونة المغطاة المخفية والمشوهة بفعل التقنية. نضع خطة الطريق هذه أو المنهج الخلاص لهايدلر في يد، وبالأخرى نرسم ملامح الشعر المعاصر ومدى جديته في تحقيق رؤية هايدلر، حيث كان عليه أولاً أن يؤكد حضوره ويرفع منسوب قلقه ليس من أجل دفع الخطر الوجودي الذي يتهدده من منافسة الأجناس الأدبية الأخرى كالقصة والرواية ومجموع الفنون السمعية البصرية، بل من الخاصية التشاركية الموجودة في جميع الأجناس الإبداعية السابقة ما عدا، والتي تكمن في سهولة قولبتها واستيعابها ضمن التقنية الحديثة. ومن منظور تهديدي آخر لمنافسة تلك البرمجيات والوسائط التقنية لأهم أدوات الشاعر وتقنياته التي وظفها في القصيدة مثل الخيال اللامحدود وبعض الأساليب التعبيرية، وأبقت له فقط الأسلوب التجريدي الذي يجاهد في رفع تكثيفاته وانزياحاته اللغوية، وبما تمده به المدرستان السوريالية والصوفية من التجارب الكونية وجودية حتى يتمايز ويتسامى ويحتفظ برعد الفيلسوف الألماني هيجل له بأنه أسمى الفنون. أما السريالية فبالرغم من محاولة ربطها بالصوفية كأدونيس مثلا، إلا أنها والصوفية بعيدتان عن أفقنا المحلي لعدم حضور التصوف كممارسة واقعية واعتناق، وتحضر فقط من خلال المدونات التاريخية وكتب الشعر الصوفي والتي تحصرها في العرفان النظري، حيث يفتقد إلى التجربة الروحية. واللغة في النص الصوفي ليست وسيلة تواصلية فحسب، إنما تجربة روحية ومعاناة تفترق عن سائر التجارب الحسية أو الباطنية الأخرى. ومن جهة أخرى يعوز السريالية النظام والمنطق حتى تصبح أرضية فكرية ومنهجا ينطلق منه الشعر. هذا عن حال الشعر بكليته وواقعه ومغاله. أما عند محاولتنا التقاط نماذج معاصرة لاستشراف مستقبله من خلال إصدارات شعرية شابة، فلنا أن نفعل عمل القراءة بالمنهج الوصفي التحليلي وكذلك مفهوم التلقي على ديوان أحد فتياته وهو الشاعر السيد محمد الصالح لمجموعة أصداء في المسرح المهجور. فمن خلال مفهومي وجهة النظر الجوالة وفراغات النص كأداتين معتمدتين في نظرية التلقي، يتيح لنا هانز ياوس أن نستطلع فقط النصوص للحصول على ثيمات محددة وملامح نستخلصها من بنية النصوص للخروج بسمات ومفاهيم تأويلية جامعة لعملية القراءة، فكلمتان بارزتان في المجموعة الشعرية يتجلى فيهما الحب بعواطفها الرومانسية الكلاسيكية والقلق الوجودي من خلال السؤال الشعري الذي يقترب ولا يتشابه في نتيجته مع السؤال الفلسفي. وقبلها نجري استعراضا سريعا على مواضيع شعرية أخرى قبل الوقوف على الثيمتين، حيث تأتي المجموعة الأولى لنصوص محمد الصالح الشعرية متنوعة المواضيع، وسنكتفي في هذه الرجالة بالإشارة إلى ثلاثة منها: الوطن والموت والقصيدة. يحتفي الشاعر بالوطن كغنائية تستمد من التاريخ تراثه أو تراثه الروحي ومن الجغرافيا، ذلك النسيج الزاهي بمكونات مناقبه. وطن لم يخبو وهج ازدهاره عبر الأجيال المتعاقبة، من الأمس عبر اليوم تفترع الذرى خطى وطن في حلمه ما تعثر. وتحظى القصيدة بوقفات عديدة في نصوص الديوان يحيل إليها الشاعر قلقه، علها تجد له بعض الحلول. وأنا على باب القصيدة خائفا أجثو وأرجع فوق ذاتي أنكفر. ثم تارة أخرى يحاورها ويستنطق الحالة الانفعالية التي تحدثها القصيدة، يستدين تلك اللحظة حتى يستوعب أثرها على الروح، علها تصبح ملاذا. هي القصيدة مرآة الحياة، لذا تأتي انفعالا ولكن ليس تفتعل إلى بقية الأبيات التي تلاها. وحضر الموت في المجموعة الشعرية في ثلاثة نصوص، أحدهم مرثية يرى فيها الشاعر الفاقد أشد وقعة على الفاقد من الفقيد. سنموت أكثر منك حين يمر سرب الذكريات محملا بالجلالة. أما النصان الآخران فيأتيان ضمن سؤال الموت وطبيعته الغامضة، الباب مذبوح الرجوع فلم نجد قوسا يحدثنا بعودة نصره. هذه أبرز المواضيع الشعرية في المجموعة. وعند الانتقال إلى قراءة الثيمات نبدأ بالحب. إن أول فعل للحب عند انبعاثه هو إشعال جذوة الحساسية المفرطة من الشعور التي يصبح العالم بعدها منظورا إليه بغير هيئته قبله، يجتاز دروبا خبرها في حنايا الإنسان الأول. بعضهم رفعه إلى رتبة متعالية من الوجود، هيجل في مقولته إن الحب يسمح لنا بأن نرى في الآخر حضرة المطلق ذاته، تلك إشارات قلب يرى. ويتشارك في هذا المعنى مع الفلسفة الطاوية، بينما تجارب أخرى تعددت فيها الرؤى لكنها أبقت منسوبه مترجحا بين المادي والميتافيزيقي. فما يجذبنا في قصص الحب وقصائده ليس نهاياته، بل رحلتنا معه في مغامراته المفتوحة على احتمالات اليأس والأمل. لذلك أي قراءة في قصائد الحب تبقى مجتزئة عند المرور السريع عليها أو محاولة اقتباس شواهد لطبيعة العاطفة العشقية. فقصائد الحب في ديواننا محل القراءة هي مزيج من كل، فكل قصيدة هي محطة اجتازها العشق وترك أثرا كهذه الصورة من الخلق الجديد في الروح. وتأنقت روحي بحبك عندما هبت نسائم عطرك الفتاني في دهشتي، ما زلت كيف ملأتني بالورد واستوطنت كل كياني. أو هذا الأثر الذي اجتاح كل خلية وكل مكمن ضنين في الروح، ووحدك أنت من ألقاك في الأعماق كأنك ظل أفكاري، سكنت بدائم الكلمات جزتي بكل جسر شاطئ وزقاقي. فهذا الجريان الأول للعشق وهذه الهزة هي ما يثيرنا في التجربة. يأتي الهوى هكذا تنساب غيمته سهوا، إلى الروح يأتي بغتة مطر. الثيمة الأخرى في مجموعة النصوص هي صورة الذات القلقة والمتشوهة إلى التسامي عند محاولة الترقي على سلم الوجود بوعي. الانهمام بالذات كما يطيب لميشيل فوكو أن يطلق عليه لا يحمل أي معنى سلبي، كالانعزال والتفرد، إنما هو حالة من الوعي أو شكل من الاهتمام بالذات يبديها المرء اتجاه نفسه، وهو اهتمام منظم وعمل له طرائق وأهداف. ففي الفلسفة التي تسمح للذات بالوصول إلى الحقيقة والروحانية التي يصفها فوق باعتبارها مجموعة الأبحاث والممارسات والتجارب التي يمكن أن تكون شكلاً من التقهور، بكليهما تحدث التحولات المؤثرة على الذات، أو ليس الشعر هو محاولة في سياق الإهمام بالذات وجودياً وروحياً. ذلك مع التخفيف من الشغل الفلسفي بتنمية السؤال الشعري الذي يفترق عن الفلسفة، لأنه لا يطلب منه الوصول إلى إجابات حاسمة، بل تجارب روحيها تتقدم باتساع تجربة الشاعر في مسيرة الوعي. ففي مجموعة نصوص الشاعر نجد أن حراك الذات المنفعلة من قضايا الوجود قد تفاعلت وبقوة من خلال العبور على مخزات الشك بسلام. اللا يقين الذي قد كان يجمعهم ما زال يقطف من أيامهم جمعة. هم فتيات آمنوا بالشك، ما دخلوا كهفا لأن ضمير الكهف لن يسع إلى السؤال، إذن من حيث لا حرم عند السؤال ولا حل لمن قمع. يعبر الشاعر محطته الأولى ويبقى السؤال حارقا ينقله بين كلتا يديه بتأمل ومراوحة بين الفكرة ونقيضها، ولا يظفر ببغيته إلا بعد الانصهار وكأنها تجربته تطهر. يمضي لأقصى الذات حيث سؤاله ما زال عن معناه، ينبش أو دعا ويعود بالكنز الحقيقي عندما يبكي ولا أحد هناك يسمعه. ثم تولد الأفكار بعد مخاض عسير كممارسة يصر عليها الشاعر ويقررها بشجاعة. من حدسه الحيران تولد فكرة وتدور في قلق لدى رائقالة، عيناه تسأل والمزاود والعصا فيخر ممسوسا بجن سؤالا. لفضوله سيظل يطبخ قهوة ليفتش الفنجان عن آماله. وتكون أولى ثمرات ما تمنعه القصيدة للشاعر هو انفراز الأنا إلى ذاتين قبل الشعر وبعده. صوتان يختصمان الآن في أذني، في كل فوضاهما ما عدت أسمعني. إلى بقية القصيدة التي تلاها، وفي الأخير يتصالح الشاعر مع ذاته أو أناه الجديدة ويحتفي بها، وأنا أقلب صورة في أثر أخرى. ما أنا إلا أناي إلا مثل كل الناس والد، لا تترك الكلمات تخنقها الضمائر، هي صورة وأنا وراء الضوء شاعر. نعم أنت شاعر أيها الجميل محمد. وفي الختام لعلنا ألقينا جزءا من الضوء على إحدى التجارب الشابة والتي تكشف مظهرا لتوجه الشعر المعاصر، حيث يمكن تلخيصها في 40 سمات: الحضور البارز للأنا المنفعلة والفاعلة مع قضايا الوجود، أما الثانية فهي وحدة الموضوع في النصوص الشعرية، وفي السمة الثالثة نلاحظ الميل إلى كتابة القطعة الشعرية بديلاً عن القصيدة بالنسبة إلى عدد الأبيات من 3 إلى 15 بحسب تصنيف ابن منظور في لسان العرب ما تحقق. أما الملمح الأخير للسمات فهي التقليل من تضيف الرموز التراثية والأجنبية والأسطورية، وكذلك التقليل من الاقتباس والتناص إلا ما ندر في النصوص، وهي إشارة إلى أن التعاطي المباشر مع الواقع بإرهاصاته ومشاغله الفكرية يصبح بديلاً عن مجرد استدعاء الأفكار من مخزون الذاكرة وإعادة تمثلها. وشكراً لكم.